بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين،
واللعنة
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الطهارة، وقد ذكرنا موثقة عمار باعتبار أنها دليل عام على القاعدة، وكذلك ذكرنا الإشكالين في سندها مع ما تخلص عنهما بعض الأعلام، فهي حقا أهم ما يمكن الاستدلال به على حجية القاعدة. بقي اليوم أن نذكر الروايات الخاصة، وهي عبارة عن روايات وردت في أبواب خاصة، ولكن بمجموعها يمكن أن تكون دالة على القاعدة في الجملة. من تلك الروايات رواية حماد بن عثمان الواردة في خصوص الماء، والتي ورد فيها: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. الوسائل: الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحديث الخامس، فهي واردة في الحكم بطهارة خصوص الماء المشكوك طهارته. ومنها رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم. الوسائل: باب 37 من أبواب النجاسات، الحديث الخامس. والملاحظ في هذه الرواية أولا أنها واردة في خصوص الشك في إصابة البول، يعني ليست عامة بالنسبة إلى كل ما لم يعلم بإصابته، وإنما واردة فيما لم يعلم بإصابة خصوص البول. وثانيا ورد فيها إذا لم أعلم، الدالة على كفاية عدم العلم، وهو عبارة عن الشك في الحكم بالطهارة. فإذا بمجرد حصول الشك بنجاسة الشيء يحكم بطهارته، ولكن لأنه مورد الرواية هو مورد إصابة البول، فلذا صارت في عداد الروايات الخاصة. ومنها من تلك الروايات الخاصة صحيحة علي بن جعفر التي ورد فيها: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا، يعني إذا لم يستبن ذلك فلا بأس. الوسائل: باب 37 من أبواب النجاسات، الحديث الثالث. فإذا هذه الرواية أيضا تقول: إذا لم تعلم بأنه وقع أو علق شيء من هذه النجاسة التي في رجل هذا الحيوان على الثوب ولو بحد الشك، فالقاعدة هي شنو؟ قاعدة الطهارة. ومنها رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، والتي ورد فيها رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه وغسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة من هذه الناحية، وإلا الفأرة لوحدها لم تكن نجسة، ولكنها كانت متسلخة بحيث كانت يعني مصاحبة للدم. فقال عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه. ليش؟ لأن هذا صار عنده علم، نعم، علم بملاقاة الماء لهذه الفأرة المتسلخة، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. واضح؟ إذن يقول: إذا حصل لك العلم، نعم، بأن الفأرة كانت في الماء ثم توضأت وغسلت ثيابك، ففي هذه الحالة تحكم بنجاسة الماء، فيجب عليك أن تعيد وضوءك وتعيد صلاتك التي صليتها بذلك الوضوء، وإذا غسلت ثيابك تعيد تطهيرها. هذا ليش؟ لوجود العلم. وأما إذا ما كنت تعلم بأنها كانت قبل أن تتوضأ أو تغسل ثيابك أو لا، ولو بحد الاحتمال، اللي هي عبارة أخرى عن عدم العلم بوجود الفأرة المتسلخة قبل العمل، لذا يعللها الإمام ويقول ماذا؟ يقول: لعلها أنها سقطت عندما رأيتها، يعني بعدما توضأت، بعدما غسلت. وهذا لا وجه له إلا إذا قلنا به أصالة وقاعدة الطهارة بالنسبة إلى الماء. هذه الرواية هي في الوسائل الباب الرابع من أبواب الماء المطلق المجلد الأول. فإن تعليل عدم العلم بوقت السقوط باحتمال سقوطها في تلك الساعة هو الحكم بطهارة الماء المشكوك في طهارته. واضح؟ وهناك روايات أخرى وردت في أبواب مختلفة تدل على الحكم بالطهارة، أعرضنا عن ذكرها لأنه بهذا المقدار كفاية. هي أساسا قاعدة الطهارة لأنها متسالم عليها عند الفقهاء، لا يبحثون في مدرك القاعدة كثيرا، يعني يرسلونها إرسال المسلمات. وهذه الروايات الخاصة إنما تدل على قاعدة الطهارة مع تمامية أمرين، إذا تم هذان الأمران يمكن الاستدلال بهما على قاعدة الطهارة. وأما إذا أحد الأمرين أو كلاهما، نعم، لم يكن تاما، فسوف نواجه مشكلة في دليلية هذه الروايات الخاصة بالنسبة إلى قاعدة الطهارة. إذن هذه الروايات الخاصة إنما تدل على قاعدة الطهارة مع تمامية أمرين. الأمر الأول إلغاء خصوصية المورد، بمعنى أن الرواية التي دلت على طهارة الثوب أن تلغى عنها خصوصية الماء، نعم، لتثبت الطهارة لكل موضوع، نعم، أو عندما جاءت هذه الرواية التي تقول الماء كله طاهر حتى تعلم، يعني الماء لا خصوصية له، وإنما المدار على العلم بالنجاسة أو عدم العلم، الذي هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن الشك. متى ما حصل، وإلا الماء لا خصوصية له. وكذلك بالنسبة إلى الثوب، نعم، لا خصوصية له. أي شيء إن علم بنجاسته فهو نجس، وما لم يعلم بنجاسته نعم فهو طاهر. إذن لا خصوصية للموارد التي وردت في هذه الروايات الخاصة. تدرون بأنه لماذا نبحث هذه النقطة؟ لأن هذه الروايات خاصة وردت في موارد معينة، يجب علينا أن نلغي الخصوصية حتى نستفيد منها قاعدة عامة يمكن تطبيقها في كل الموارد. زين. وكذلك باقي الروايات الواردة في الموارد الخاصة. وأما مع عدم إمكان إلغاء الخصوصية، فإن هذه الروايات تكون خاصة بالحكم بطهارة المشكوك في مواردها خاصة، لا يمكن أن شنو، ولا يمكن تعميم الحكم إلى الموارد الأخرى حتى يستفاد منها معنى القاعدة العام. الأمر الثاني الذي لا بد من تماميته حتى نستطيع أن نستفيد من هذه الروايات الخاصة كدليل لقاعدة الطهارة، الأمر الثاني أن هذه الروايات الخاصة أن تكون دليلاً على القاعدة، هو أن يكون المستند للحكم بالطهارة في موارد الروايات مختصاً بقاعدة الطهارة، بمعنى أن الإمام عليه السلام إنما حكم بطهارة هذه الموارد من جهة عدم العلم والشك بنجاستها. وأما إذا كان من المحتمل أن يكون الحكم بالطهارة مستندا إلى استصحاب الطهارة مثلا، لهذا الاحتمال كما يأتي موجود، فإن هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بهذه الروايات على قاعدة الطهارة. ليش؟ لأنه إحنا جاي ندور على فالدليل يكون كافيا وتاما للدلالة على قاعدة الطهارة مع غض النظر عن باقي الأدلة. فإذا كان من المحتمل أن الإمام قال بأن الماء كله طاهر ما لم يعلم أنه قذر، إنما يعلم بأن الماء من حين تكوينه كان طاهرا، فإذا لم يعلم بنجاسته نستصحب الطهارة السابقة. وكذلك بالنسبة إلى عدم اكتراث الإمام أمير المؤمنين بأنه أصابها بول أم لا، لأن رجله كانت طاهرة ثم شك في ملاقاة البول لها، فيستصحب شنو؟ تلك الطهارة السابقة. فإذا كان هذا احتمال الاستصحاب أيضا موجود، تسقط هذه الروايات الخاصة، هذه الطائفة من الروايات الخاصة تسقط عن دليليتها وصلاحية دليليتها لقاعدة الطهارة. واضح بأنه الأمر الثاني لماذا؟ إذن يجب أن يكون المستند مع غض النظر عن الحالة السابقة، المستند ما يعني شنو؟ يعني متى ما شككنا بشيء بأنه نجس أو طاهر، قاعدة الطهارة تقول بأنه طاهر مع غض النظر عن الحالة السابقة، لا لأنه لملاحظة الحالة السابقة حتى نجري الاستصحاب. فهذه الروايات تكون دليلا على الاستصحاب ومصداقا من مصادق الاستصحاب، وليست دليلا على قاعدة الطهارة. إذن هذا الأمر الثاني. لذا لماذا نقول بالأمر الثاني؟ نقول لأنه إذ من الممكن أن يكون مستند الحكم بالطهارة في هذه الموارد التي مرت هو الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. إذن من المهم جدا أن نرى أن هذين الأمرين تامان أم لا. فنقول يمكن أن يقال بتمامية الأمر الأول وهو إلغاء الخصوصية عن هذه الموارد، إذ لا خصوصية للماء أو الثوب وما شابه ذلك في الحكم بطهارته في حال الشك بطهارته دون الأمور الأخرى. وعلى ذلك يمكن دعوى عمومية الحكم بالطهارة استنادا لقاعدة الطهارة في جميع الموارد، نعم، نتيجة لإلغاء الخصوصية. إذن إلغاء الخصوصية يمكن أن ندعي بأن هذه الموارد التي وردت في هذه الروايات لا خصوصية لها من هذه الناحية. إذن الأمر الأول يمكن أن نقول بأنه تام. وأما بالنسبة إلى تمامية الأمر الثاني وهو انحصار المستند بقاعدة الطهارة، فيمكن التشكيك فيه، وذلك لأنه من المحتمل جدا أن يكون حكم الإمام عليه السلام بالطهارة في رواية الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، مستندا إلى استصحاب طهارة الماء من بداية خلقه وتكوينه، لذا حكم بالطهارة نتيجة للاستصحاب. وكذلك من المحتمل جدا أن يكون عدم اعتناء أمير المؤمنين عليه السلام ما أصابه من إصابة البول في رواية حفص بن غياث مستندا إلى استصحاب الطهارة الثابتة قبل احتمال إصابة البول، لأنه قطعا قبل أن يدخل إلى بيت الخلاء كان عالما بطهارة أعضائه، فإذا شك بأنه أصابها بول أم لا أن يكون شنو يستصحب الحالة السابقة من الطهارة. فإذا أكو احتمال أن يكون الحكم الصادر من الإمام بطهارة الأعضاء ليس نتيجة لشنو لقاعدة الطهارة، وإنما نتيجة لإجراء الاستصحاب. وكذلك من المحتمل أن يكون الحكم بالطهارة في رواية عمار مستندا إلى استصحاب طهارة الماء ما دام لم يعلم بوقوع الفأرة في وقت سابق. اللي في الوقت السابق كان يعلم بأنه عدم نجاسة الماء، الآن نشك بعدما توضأ يستصحب شنو الحالة السابقة. وكذلك من المحتمل أن يكون الحكم بعدم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب في صحيحة علي بن جعفر مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب، لأن الثوب كان طاهرا. هسه جاء دجاجة مثلا كانت رجلها ملوثة بنجاسة ووطأت هذا الثوب، نشك بأنه حصلت ملاقات بين النجاسة الموجودة في رجل هذا الحيوان وبين الثوب، نستصحب الطهارة السابقة، استصحاب طهارة الثوب أو استصحاب عدم إصابة النجاسة له. هذا الاستصحاب العدمي هم أيضا جاري. إن قلت إن استصحاب عدم إصابة النجاسة للثوب لا يمكن إجراؤه، لا يجري فيما نحن فيه، لأنه معارض باستصحاب بقاء النجاسة في رجل الحيوان إلى حين الإصابة، فهو غير قابل للجريان بالمعارضة. يقول بأنه هذا الاستصحاب العدمي لا يمكن إجراؤه، وهو استصحاب عدم إصابة شيء من النجاسة الموجودة في رجل الحيوان في الثوب. لماذا؟ لأنه معارض بماذا؟ باستصحاب شنو؟ بقاء النجاسة في رجل الحيوان. فإذا كان كذلك فيتعارضان الاستصحابان ويتساقطان. إذا أشكلت هذا الإشكال، قلت لا يمكن استصحاب بقاء النجاسة في رجل الحيوان إلى حين الإصابة أن يكون معارضا لاستصحاب عدم إصابة النجاسة للثوب، وذلك لأن الغرض من استصحاب بقاء النجاسة في رجل الحيوان لا يخلو إما أن يكون لأجل إثبات بقاء النجاسة في رجل الحيوان ولو لم تكن مصيبة للثوب، فإن هذا الاستصحاب لا أثر له. ليش؟ لأنه غايتها يثبت وجود النجاسة في رجل الحيوان. احنا نريد نشوف بأنه هذه النجاسة سرت من رجل الحيوان إلى الثوب أم لا. ولو لم تكن مصيبة للثوب فإن هذا الاستصحاب لا أثر له، لأنه إنما يثبت بقاء النجاسة في رجل الحيوان دون ملاقاتها للثوب. وإما أن يكون الغرض من ذلك الاستصحاب هو إثبات إصابة النجاسة للثوب نتيجة لوجود وبقاء النجاسة في رجل الحيوان.
نعم.
يعني بمجرد أن نستصحب بقاء النجاسة في رجل الحيوان يثبت شنو؟ يثبت سراية النجاسة إلى الثوب. زين. وإما أن يكون الغرض من ذلك الاستصحاب هو إثبات إصابة النجاسة للثوب، فإن ذلك لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت الذي هو ليس بحجة كما قرر في الأصول، وذلك لعدم وجود ملازمة شرعية بين نجاسة رجل الحيوان مع تنجس الثوب الموطوء بها. نعم، الملازمة التي قد تكون بينهما إنما هي الملازمة العادية، فلا يمكن للاستصحاب إثباتها إلا على القول بحجية الأصل المثبت الذي ثبت في الأصول مفصلا عدم حجيته. واضح؟ لأنه بين نجاسة بقاء النجاسة في رجل الحيوان وبين إصابة النجاسة إلى الثوب ملازمة عادية موجودة، ولكن نحن نعلم بأن المستصحاب قاصر عن إثبات ملازماته الغير الشرعية، وإنما الذي يثبت شنو؟ اللازم الشرعي، واللازم العادي أو اللازم العقلي قاصر عن إثباته. والحاصل إن الأمر الأول وهو إلغاء الخصوصية قد يسلم به، ولكن بالنسبة إلى الأمر الثاني يعني شنو؟ انحصار المستند في قاعدة الطهارة. وأما الأمر الثاني فمن الصعب الإذعان بتماميته، إذ مجرد احتمال كون الحكم من جهة الاستصحاب يسقط هذه الروايات الخاصة عن صلاحيتها للدليلية للقاعدة. وكما لاحظنا أن هذا الاحتمال وارد. نعم، احتمال أن يكون حكم الإمام بالطهارة في هذه الموارد من ناحية شنو؟ ملاحظة الحالة السابقة، فاستصحاب حالة السابقة. بقي شيء يجب التنبيه عليه بالنسبة إلى دليلية الأخبار الخاصة على قاعدة الطهارة، وهو أننا حتى لو سلمنا، يريدون نخلي هذا المطلب إلى غد لأنه شوية بدقة انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.